الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. تضمنت هاتان الآيتان جميع ما يلزم المسلمين في مدافعة الأعداء ومقاومتهم، وذلك بالاستعداد بالمستطاع من قوة عقلية وسياسية ومعنوية ومادية. فدخل في ذلك تعلم أنواع الفنون الحربية والنظام السياسي والعسكري، والاستعداد بالقواد المحنكين المدربين وصناعة الأسلحة، وتعلم الرمي والركوب بما يناسب الزمان، وبأخذ الحذر من الأعداء بالتحرز والتحصن، وأخذ الوقاية من شرهم ومعرفة مداخلهم ومخارجهم ومقاصدهم وسياساتهم، وعمل الأسباب والاحتياطات للوقاية من شرهم وضررهم، وأن نكون منهم دائماً على حذر في وقت السلم فضلاً عن وقت الحرب. فإن جهل المسلمين بشيء من المذكورات نقص كبير فيهم، وقوة لعدوهم وإغراء للعدو بهم. فعلى المسلمين الأخذ بكل معنى من معاني الحذر، وبكل وسيلة من وسائل القوة والاستعداد، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فإن جهل المسلمين بشيء من ذلك وكسلهم عن العمل ضرره كبير، وبذلك يكونون عالة على غيرهم، وهذا عنوان الذل. فإن لله سننًا كونية جعلها وسائل للعز والرقي، من سلكها نجح، ودين الإسلام يحث عليها غاية الحث. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات، من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع. ودخل في ذلك الرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم بها شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمية. رواه مسلم. ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال. ولهذا قال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته. فإذا كان موجوداً شيء أكثر إرهاباً منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية بها أشد، كانت مأموراً بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم ممن تعلمون أنهم أعداؤكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبكم الله به، الله يعلمهم، فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار، ولهذا قال تعالى مرغباً في ذلك: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله قليلاً كان أو كثيراً يوفى إليكم أجره يوم القيامة مضاعفاً أضعافاً كثيراً، حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئاً. وتعاون المسلمين على البر والتقوى واجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. أمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى، وأكده رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون المحمود شرعاً هو ما كان في الله ولله وأعان على طاعة الله، وما سوى ذلك فليس من الله في شيء. وأصحابه آثمون لتعاونهم على معصية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أول واضع للبنة التعاون في صرح العمل الإسلامي، فهو صلى الله عليه وسلم وفي أول يوم من هجرته، بل في أول ساعة من وصوله إلى المدينة النبوية، ندب الصحابة رضي الله عنهم فشمروا جميعا عن سواعد الجد، وبدأوا ببناء المسجد ليصبح أول منطلق للدعوة الإسلامية. وشارك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في بناء المسجد ليكون حافزاً قوياً لهم على العمل الجاد المخلص، وليبين لهم أن الإسلام دين عمل وجهاد وتعاون، وأن القائد المسلم ينبغي أن يكون متواضعاً وأن لا يستكبر عن العمل مع رجاله وجنده. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم نبيهم صلى الله عليه وسلم يعمل بيديه الشريفتين معهم تفانوا في العمل. والأمر نفسه قد وقع في حفر الخندق، ذلكم الخندق الطويل العظيم الذي احتاج إلى جهد كبير، ولولا مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في العمل لما استطاع الصحابة رضي الله عنهم حفره قبل هجوم الأحزاب عليهم. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التعاون وعظم أثره في بقاء المجتمعات، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن آخى بين المهاجرين والأنصار، فتعاونوا على البر والتقوى، وضربوا بإخائهم أروع الأمثلة في المحبة والصدق والإيثار وحب الخير لإخوانهم ما لم يشهد التاريخ له مثيلا، مما أورث في قلوب المهاجرين حب الأنصار، لأن حب الأنصار للمهاجرين وتعاونهم معهم وإيثارهم على أنفسهم لم يكن البتة لغرض دنيوي، وإنما كان حباً في الله وابتغاء مرضاته. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمة الإسلامية كالبنيان الواحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأمة بالبنيان المتراص المركب من اللبنات، وكل فرض من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لبنة في هذا البناء، فلا بد لكمال هذا البناء وسلامة بنيانه من سلامة هذه اللبنات وتماسكها. أما إذا تفككت وتنافرت تصدع البناء وانهار. وكذلك الأمة الإسلامية، أفرادها لبنات في المجتمع المسلم، لا بد من تضافر جهودهم واجتماع كلمتهم على طاعة الله تعالى وعلى ما يعود على أمة الإسلام بالخير. وما أصاب المسلمين على مر العصور من وهن وضعف وتسلط أعدائهم عليهم إلا بسبب تفككهم وضعفهم وقلة تعاونهم فيما بينهم. والتاريخ يشهد لما نقول، كما حدث أيام الصليبيين والمغول وفي الأندلس وفلسطين، وكذا في البوسنة والهرسك والجمهوريات الإسلامية الروسية، وأخيراً في العراق وما تلا ذلك. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. قال القرطبي: هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه، وإن لم يكن ذلك انحلت أجزاؤه وخرب بناؤه. وكذلك المؤمن لا يستقل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخيه ومعاضدته، فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه ومقاومة مضاره، فحينئذ لا يتم له نظام دنياه ولا دينه ويلحق بالهالكين. ومجالات التعاون بين المسلمين كثيرة جدا، فهم يتعاونون في مساجدهم على طاعة ربهم، فعلماؤهم يعلمون عامتهم ويفقهونهم في دينهم، ويتعاونون في جهادهم على قتال أعدائهم وحماية دينهم وأعراضهم وأوطانهم. ولقد رأينا ما أصاب المسلمين في بعض ديار الإسلام من هوان شديد ناتج عن تسلط الأعداء عليهم، وذلك عندما تخلى عنهم أبناء دينهم وعقيدتهم، فنال منهم العدو ما نال من قتل وأسر وتشريد. فالعدو الماكر اللئيم يعرف متى ينقض على هذه الأمة، فأول عمل يقوم به تشتيت جمعهم وتفريق كلمتهم والوقيعة بينهم، فإذا تفرقوا خلا بهم على انفراد. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق بقوله: ما من ثلاثة في قرية ولا بادية لا يقيمون صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. القاصية المتخلفة عن القطيع، المنفردة وحدها، لأن نجاتها وسلامتها ببقائها مع جماعتها من الأغنام. وكذلك يقال لهذه الأمة التي تداعت عليها الخصوم والأعداء كتداعي الأكلة إلى قصعتها، فالاجتماع قوة والتفرق ضعف وتشتت وهوان. تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا افترقن تكسرت آحادا. فالتعاون مطلوب من الجميع أفرادا وجماعات، وعلى المستويات كافة، في البيت وفي السوق وفي المسجد وفي الحقل وفي المصنع وفي الحرب وفي السلم وفي كل ميادين العمل. ولا بد من المحبة والإخاء لدوام التعاون بين المسلمين، فالنفس البشرية لا تأنس إلا بمن تحب، فالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تتعارف فيما بينها، وأن يزور بعضهم بعضا، ووضع حقوقا للمسلم بأدائها والمحافظة عليها تدخل المودة إلى قلوبهم. فزيارة المريض إذا مرض، وتشميط العاطس إذا عطس، ورد السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ومشاركة المسلمين في أفراحهم والشعور معهم في مصائبهم وأحزانهم، كل ذلك قواعد متينة لبقاء المودة بين المسلمين واستمرارها. وهي سبب مباشر لتعاونهم بعضهم مع بعض. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. ففي هذا الحديث تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم ورحمة بعضهم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا يشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. فانظر إلى وطن سلم من هذه الآفات والأمراض كيف لا يكون قويا سليما. يتعاون أبناؤه فيما بينهم ويتحابون في الله، وينصر قويهم ضعيفهم، وهذا هو سر فلاح أسلافنا وانتصارهم على أعدائهم وتمكين الله تعالى لهم في الأرض. إن الأوطان لا تقوى بغير العلم والعمل الجاد والجهد والعرق. وقد جاء الشرع الحنيف بالدعوة إلى العلم والعمل وإتقانهما. قال الله جل وعلا في شأن العلم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وقال الله جل وعلا في شأن العمل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقال الشاعر: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. وإلى جانب العلم والعمل لا بد من تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وإيثار مصالحه العامة على المصالح الخاصة والشخصية، بعيداً عن كل صور الفردية والأنانية والسلبية، والتحلي بروح العمل المشترك، وتقوية روابط وتماسك أبناء المجتمع. حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد قالوا: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. كما أن الحفاظ على نعمة الأمن من أهم ركائز قوة الأوطان واستقرارها واستمرار تقدمها وازدهارها. فالأمن من أجل النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده. قال الله سبحانه وتعالى ممتناً على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى ممتناً على مكة وأهلها: أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإذا وجد الأمن هانت الأقوات وازدهرت الدول، وإذا فقد الأمن تبعه فقد كل شيء. وقد أمر تعالى في عدة آيات بالقيام بجميع الأسباب النافعة والسعي في كل وسيلة فيها صلاح الأحوال، كما أمر في عدة آيات بالتوكل عليه والاعتماد على حوله وقوته. فبالقيام بهذين الأصلين العظيمين تقوم الأمور كلها وتتم وتكمل. والنقص والقصور إنما يجيء من الإخلال بهما أو بأحدهما. فالتوكل الذي لا يصحبه جد واجتهاد ليس بتوكل، وإنما هو إخلاد إلى الكسل وتقاعد عن الأمور النافعة. كما أن العمل بالأسباب من غير اعتماد وتوكل على مسببها واستعانة به مآله الخسار والزهو والإعجاب بالنفس والخذلان. فالجمع بين التوكل على الله وبين الاجتهاد في فعل الأسباب هو الذي حث عليه الدين، وهو الذي كان عليه سيد المرسلين، وبهما يتحقق الإيمان وتقوى دعائم الدين، وبهما تقوى معنوية المسلمين، حيث اعتمدوا على رب العباد وأدوا ما في مقدورهم من جد واجتهاد. والوجوب يتعلق بقدر القدرة والاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. فالله تعالى أمر بالجهاد بالنفس والمال وبالأقوال والأفعال وبالمباشرة وإعانة المباشرين وبالدعوة والتحريض والتشجيع. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح أنه قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فكل من في قلبه إيمان فلا بد أن يكون له نصيب من هذا الجهاد، وكل أحد فرض عليه أن يقوم بما يستطيعه من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأهل الحل والعقد والرياسة من الملوك والأمراء والوزراء ورجال الدول الإسلامية عليهم أن يسعوا أحث السعي لتحصيل القوتين، القوة المعنوية والقوة المادية، وذلك بالسعي لإزالة الموانع والحواجز التي حالت بين المسلمين وبين اتفاقهم واجتماع كلمتهم، وأن يفهموا العوامل التي فرقتهم والأغراض المتباينة التي شتتتهم، وأن الأيدي الأجنبية تتوسل بذلك لتحصيل أغراضها. فمتى فهموها وعملوا على إزالتها بجد واجتهاد فلهم نصيب وافر من الجهاد في سبيل الله. وعلى أهل العلم من بيان فضل الجهاد ووجوبه وتبيين منافعه الضرورية وحض الناس عليه والوعظ العام والخاص أعظم مما على غيرهم. وعليهم أن يبينوا للناس أن جميع حركاتهم وأقوالهم وأفعالهم ونفقاتهم المقوية للدين المعينة للمسلمين في دفع اعتداء المعتدين كل ذلك داخل في الجهاد في سبيل الله. فمتى عرف المؤمنون موضوع الجهاد وأنه اسم جامع لسلوك كل سبب ووسيلة في إعلاء كلمة الدين وفي مقاومة الأعداء والحذر والتحرز منهم نشطوا للقيام به وأخلصوا لله فيه، والعمل الخالص نفعه كبير وأجره عظيم. وكذلك يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يبدي مجهوده في نصر المسلمين بما يقدر عليه من قول وفعل ودعاية وحض لإخوانه عليه. وكل أحد عليه من القيام بوظيفته الخاصة ما ليس على الآخر. فالملوك والأمراء وقواد الجيوش عليهم من الواجبات بحسب مراتبهم ومقاماتهم، والجيوش العاملة عليها النهوض بوظيفتها والتزام القوة والشجاعة والصبر. وعلى أهل الأموال بذل ما يحتاج المسلمون إليه في المنافع الكلية. وعلى أهل الصنائع النصح والجد في تعليم الصناعات النافعة. فمتى قام كل أحد بوظيفته لم يزالوا في رقي وصعود في دينهم ودنياهم وعزهم وشرفهم. وقد علم من قواعد الدين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولا يخفى أنه لا يتم التحرر من أضرار الأمم الأجنبية والتوقي لشرورها إلا بالوقوف على مقاصدهم ودراسة أحوالهم وسياساتهم، خصوصاً السياسة الموجهة منهم للمسلمين. فإن السياسة الدولية قد أسست على المكر والخداع وعدم الوفاء واستعباد الأمم الضعيفة بكل وسائل الاستعباد. فجهل المسلمين بها نقص كبير وضرر خطير، ومعرفتها والوقوف على مقاصدها وغاياتها التي ترمي إليها نفعه عظيم، وفيه دفع للشر أو تخفيفه، وبه يعرف المسلمون كيف يقابلون كل خطر. ولهذا كان من أركان السياسة والقيادة المعرفة والوقوف التام على أحوال الأعداء، فالسياسة الداخلية لا تتم إلا بإحكام السياسة الخارجية. ولا شك أن تعزيز قوة الأوطان مسؤوليتنا جميعاً أمام الله عز وجل ثم أمام أنفسنا، فالأوطان بأبنائها جميعاً وهي لهم جميعاً، وليست لطائفة منهم دون طائفة، ولا يمكن أن تقوى وتنهض ببعضهم دون بعض، فكلنا في سفينة واحدة، وعلينا مجتمعين متضامنين أن نعمل للنجاة بها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذِ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً. أخرجه البخاري، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله، وكونوا مع الصادقين، واصدقوا الله تعالى في عقائدكم وفي نياتكم وفي أقوالكم وفي أفعالكم، عاملوا الله تعالى كما أمركم أن تعاملوه به، اعبدوه مخلصين له الدين، التزموا شريعته غير مغالين ولا مفرطين، انصروا الله بالانتصار على أنفسكم الأمارة بالسوء، والتغلب على أهوائكم التي تهوي بكم إلى النار، انصروا الله تعالى بالغيرة على دينه وحمايته والذود عنه، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ويقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ويقول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فيا أمة القرآن، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا أمة التوحيد والإيمان، إنما سمعتم من هذه الآيات الكريمة وهذه الوعود المؤكدة الصادقة، إنها لكلام ربكم العليم القدير القوي العزيز. ولقد صدق الله وعده وأنجز نصره وهزم الأحزاب وحده. لقد كان ذلك حينما كانت الأمة الإسلامية قائمة بالشرط المشروط عليها للنصر: تؤمن بالله ورسوله، وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالنصر من عند الله تعالى، لأنها تؤمن بأن لله وحده عاقبة الأمور. لا ترهب الأعداء ولا تخاف من قواهم المادية، وإنما تقابل عددهم بشجاعة، وعددهم بما هو أقوى وأعتى، وأفكارهم وتصرفاتهم الماكرة بما هو أدهى وأنكى، متبعين بذلك أمر الله جل وعلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، معتمدين في ذلك على الله جل وعلا. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، مؤمنين بقول من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولهذا أتم الله لهم النصر في مواطن تزيغ فيها الأبصار وتنحل الأفكار وتنقطع الحيل، ويضرب لذلك مثالان: أحدهما نصر في الدفاع والخلاص، والثاني نصر في الطلب والغلبة. أما الأول ففي غزوة الأحزاب حين تألب الأحزاب من قريش ومن مالأهم من كفار العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصروا المدينة في نحو 10,000 مقاتل، ونقضت يهود بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأعداء على المدينة كما وصفهم الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قرابة شهر، وأصاب المسلمين من الجوع والتعب والبرد ما كان من أعظم الابتلاء. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، كما في الصحيحين. ثم أرسل الله تعالى عليهم ريحا شرقية باردة شديدة لم تبق لهم خيمة ولا نارا ولا قرارا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا، أي زمنا طويلا من الليل، في ليلة ذات ريح شديدة وقر، يعني بردا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يتقدم أحد من شدة البرد والجوع والخوف. ثم عادها صلى الله عليه وسلم الثانية والثالثة، ثم قال: يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم. فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني باسمي، فقال: يا حذيفة اذهب فأتنا بخبر القوم ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال: فمضيت كأنما أمشي في حمام، أي في جو دافئ هادئ لا برد فيه ولا ريح. فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قرارا ولا تبقي خيمة ولا نارا. وإذا بأبي سفيان وكان يومئذ كافرا يصلي ظهره بالنار، فأردت أن أرميه ولو رميته لأصبته، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي في مثل الحمام، يعني في جو دافئ هادئ، فأخبرته بخبر القوم. فلما فرغت أصابني البرد، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كان يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. ثم تفرق الأحزاب خائبين خاسرين، بنحوه مسلم في الصحيح، كما قال الله جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم، عند البخاري في الصحيح. أما يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه فورا، وحاصرهم نحو 20 ليلة حتى نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مثال لنصر الله تعالى للمؤمنين في الدفاع والخلاص مما لا طاقة لهم به. أما نصره إياهم في الطلب والغلبة فقد ذكر المؤرخون أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي فتح الله تعالى على يديه أكثر بلاد فارس، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. لما تابع الفرس يفتح بلادهم بلداً بلداً، فوصلوا إلى نهر دجلة عبروها إلى عاصمتهم المدائن، ولم يتركوا للمسلمين جسوراً ولا سفناً. فلما وصل سعد إلى النهر بعساكر الإيمان أخبرهم أنه عازم على العبور إلى الفرس على ظهر الماء، فاقتحم بفرسه النهر وهو أي النهر يجري ويقذف بالزبد، واقتحم الناس مع سعد ولم يتخلف منهم أحد، فجعلت خيولهم تسير بهم على الماء وهم يتحدثون على ظهورها كأنما تمشي على ظهر الأرض. فإذا تعب فرس أحد منهم قيض الله له مثل الصخرة الكبيرة يقف عليها ليستريح حتى عبروا النهر. فلما رآهم الفرس ولوا هاربين وتركوا بلادهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، وتحقق قول رب العالمين: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذا مثال من نصر الله تعالى للمؤمنين في طلبهم لعدوهم وغلبتهم بما لا طاقة لهم به. فمن يتصور أن النهر الممتلئ ماءً يمشي عليه المجاهدون بخيولهم حتى يعبروا إلى الجانب الآخر؟ ولكن ليس ذلك بعزيز على الله جل وعلا، فإنه القادر على كل شيء. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم هيئ لهذه الأمة نصرا عزيزا تعز به أهل طاعته، وتذل به أهل معصيته، وتعلي به كلمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وحبيبك وكليمك نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.